بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن موسكو تحية لكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. دول عربية تشارك روسيا احتفالات عيد النصر على النازية. مواجهة عنيفة في القدس، وإسرائيل تمنع دخول سيارات الإسعاف. اجتماع في دمشق، عراقي لبناني إيراني سوري. جمعية دار الكوثر لرعاية المسنين تقدم المساعدات في رمضان للنزيلات فيها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من احتفالات روسيا بعيد النصر للذكرى 76 على النازية في الحرب العالمية الثانية. ويقود العرض العسكري وسط موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو. يشارك في العرض أكثر من 12 ألف جندي في مسيرة مهيبة عبر الساحة الحمراء، وأكثر من 190 وحدة من المعدات العسكرية. وبهذه المناسبة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن نسيان دور الشعب السوفيتي في النصر على النازية، مشيرا إلى أن الإيديولوجية النازية تحاول مرة أخرى أن تجد لنفسها مكانا في العالم، وإن النازيين المهووسين بنظرية تفردهم الوهمية يحاولون مرة أخرى أن يجدوا لنفسهم مكانا كجميع أنواع المتطرفين والإرهابيين الدوليين.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны.
أيها المواطنون الروس والمحاربون القدامى، أهنئكم بعيد النصر على النازية خلال الحرب الوطنية العظمى. يوم النصر انتصار يحظى بأهمية تاريخية هائلة لمصير العالم أجمع، وعيد كان ولا يزال وسيظل مقدسا لروسيا وشعبها. وشدد الرئيس على أن الشعب السوفيتي هو الذي حقق هذا الإنجاز البطولي، قائلا: في أكثر مراحل الحرب صعوبة وفي المعارك الحاسمة التي حددت نتيجة النضال ضد النازية، كان شعبنا بمفرده في دربه البطولي والفدائي المؤدي إلى انتصار الشعب السوفيتي. رغم كل التضحيات تمكن من الدفاع عن وطنه وتحرير أوروبا من الطاعون البني النازية. التاريخ يقتضي استخلاص الاستنتاجات والدروس، وللأسف هناك محاولات توظيف الكثير من الإيديولوجيا النازية مجددا في العالم. ذلك لا يتعلق فقط بمختلف التنظيمات المتطرفة والإرهابية، بل ومجموعات من بقايا أفراد وحدات المعاقبة وأتباعهم الذين يحاولون إعادة كتابة التاريخ وتبرير الخونة والمجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء مئات الآلاف من المدنيين السلميين. جلبت الحرب الكثير من التضحيات التي لا تحتمل، والمآسي والدموع التي لا يمكن نسيانها، ولا رحمة ولا مبرر لمن يضع مجددا مخططات عدوانية. ولكن روسيا تدافع تدريجيا عن القانون الدولي، وستظل مصممة على الحفاظ على مصالحها القومية وضمان أمن شعبها.
وشاركت دول عربية روسيا بهذه المناسبة خاصة في لبنان وسوريا، إذ صدحت حناجر فرقة من الشباب السوريين بأغنية كاتيوشا على مسرح أوبرا دمشق، تمجيداً لذكرى النصر الروسي على الفاشية والنازية. وعلى هامش الحفل قال معاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان لسبوتنيك:
من الطبيعي أن نحتفل كسوريين وأن نشارك أصدقائنا في روسيا الاتحادية الاحتفال بالذكرى 76 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك انطلاقا من علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا. القيم التي كرسها النصر الروسي العظيم كم نحن أحوج إليها هذا اليوم. هزمت النازية والفاشية قبل 76 عاما، لكن فكر الهيمنة والغطرسة عاد من جديد ممثلا بالسياسات التي تتبعها الولايات المتحدة ومحاولتها فرض الوصاية والتبعية على الدول والاعتداء على سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية. من هنا بالنسبة لنا كسوريين المشاركة في هذا الاحتفال شيء كبير، لأننا عانينا كثيرا من هذا التدخل الأمريكي في شؤون بلادنا، ولكن وكما هزم النازيون والفاشيون قبل 76 عاما، ها نحن نرى اليوم ترنح هذا المشروع التآمري وهزيمة هذه الحرب على سوريا.
بدوره قال معاون وزير الخارجية السوري الدكتور بشار الجعفري لسبوتنيك: الدروس التي استقيناها كشعوب من النصر الروسي السوفيتي كبيرة جدا لناحية السياسة والتاريخ والقانون.
احتفالنا اليوم مع الأصدقاء الروس بهذه المناسبة يأتي من باب الإقرار بالدور الكبير الذي لعبه الاتحاد السوفيتي والجيش السوفيتي آنذاك في الانتصار على النازية والفاشستية والعسكريتارية اليابانية التي كانت سائدة آنذاك والتي كانت متحالفة مع النازية والفاشستية. ولذلك أنا أقول أن الدروس التي استقيناها نحن كشعوب من النصر الروسي السوفيتي سابقا هي دروس كبيرة جدا من ناحية السياسة، من ناحية التاريخ، ومن ناحية القانون، لأنه من نتائج هزيمة النازية والفاشستية على يد الجيش السوفيتي إنشاء الأمم المتحدة التي غلبت القانون على القوة، غلبت منطق القانون على منطق القوة الذي كان سائدا آنذاك. ولذلك كتير مهم الدرس اللي البشرية استقيته من انتصار الجيش السوفيتي وحلفائه طبعا على أعداء البشرية آنذاك النازية والفاشستية. للأسف تكررت النازية والفاشستية بأشكال جديدة بعد ذلك، ومعك حق أن تشبه الدواعش بالنازية. الإرهاب اليوم هو شكل نازي جديد، يعني يعادل في خطورته النازية التي كانت سائدة آنذاك. وأيضا مرة ثانية يجمعون التاريخ مع بعض روسيا وسوريا لمحاربة تقريبا نفس الأعداء ولكن بأسماء أخرى وبأشكال أخرى. ومن هنا ليس غريبا أن نحتفل بالنصر بيوم النصر الروسي على النازية في دمشق.
وبهذه المناسبة أقامت مجموعة سيدات روسيات متزوجات من سوريين من أهالي السويداء ومقيمات في المحافظة منذ سنوات احتفالا حضره عدد من ضباط مركز المصالحة في المنطقة الجنوبية ونائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري ألكسندر كاربوف وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة السويداء، كما احتفل الجنود الروس في قاعدة حميميم بهذه المناسبة أيضا. ونحن أيضا نهنئ الشعب الروسي ونهنئ القيادة الروسية بهذا النصر العظيم، فكل عام والشعب الروسي بألف خير.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى القدس التي تتصاعد فيها حدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، خاصة في منطقة باب العمود بالقدس الشرقية، إذ أطلقت الشرطة قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين في محاولة لإخلائهم من باب العمود أحد أبواب المسجد الأقصى. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 53 فلسطينياً أصيبوا في مواجهات عنيفة تجددت في محيط مدينة القدس، وتم نقل 8 منهم للمستشفى. وأضافت في بيان: معظم الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واعتداء بالضرب وقنابل الصوت. وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن أكثر من 90,000 مصل مسلم يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى رغم محاولات الاحتلال منع العديد من المصلين من الوصول. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، كما فضت بالقوة تجمعات لأهالي مهددين بالطرد في حي الشيخ جراح. وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال بيان الهلال الأحمر إن حواجز الشرطة ما زالت تمنع دخول سيارات الإسعاف لمنطقة باب العمود في القدس. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
تتصاعد الأوضاع في مدينة القدس بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، كان آخرها ليلة أمس، والحصيلة 80 فلسطينيا مصابا بجروح مطاطية وقنابل الصوت. خلال المواجهات في محيط باب العمود وباب السهرة وباب الأصباط في القدس، هذه المواجهات جاءت بعدما قمعت القوات الإسرائيلية بشكل عنيف المواطنين المتواجدين بمحيط حي الشيخ جراح بالقدس، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدنا في خيمة اعتصام بالحي واعتقلت 5 مواطنين. استخدمت خلالها الشرطة الإسرائيلية فرقة الخيالة الذين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين وأخلوا الحي من جميع المعتصمين. وفي ساعات الليل منعت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم القدسي لإحياء ليلة القدر، مما أدى إلى اندلاع المواجهات على أبواب البلدة القديمة. وقد قامت الشرطة الإسرائيلية بنشر أعداد كبيرة في محيط مدينة القدس وأغلقت جميع المداخل. كما عززت الحكومة الإسرائيلية التواجد العسكري بالضفة الغربية تحسبا لتصاعد المواجهات، مواجهات تأتي على خلفية القرارات الإسرائيلية بتهجير فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه، سيادة مرهونة بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا والتي ستعقد جلسة استماع يوم الاثنين لتتخذ قرارها، قرار إذا جاء لصالح المستوطنين سيدفع الأراضي الفلسطينية للانفجار في انتفاضة جديدة.
ردود الفعل العربية كانت منددة، إذ قال أمير قطر: نؤكد موقفنا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية، ونندد بما يحدث في المسجد الأقصى وبالاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أهمية وحدة الصف الفلسطيني والعربي. وحول دور قطر في حل هذه الأزمة قال المحلل السياسي القطري صالح غريب لي بلا قيود:
لا شك أنه مواقف قطر ثابتة حقيقة مع القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، يعني لازلنا نذكر مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الدوحة والذي يعني حاولت جهات عربية بعدم عقده، كلما كانت تكتمل الدول للمشاركة كانت تنسحب، وبالتالي فإن يعني هذه المواقف لم تتغير وظلت دولة قطر داعمة للقضية الفلسطينية. في اليوم ومن يشاهد ما يحدث من خلال القنوات الفضائية وطريقة تعامل الجيش الإسرائيلي في القدس وفي ساحات القدس ومنع المصلين الفلسطينيين من أداء التراويح والقيام في ليلة 27 وهي ليلة مقدسة عندنا كمسلمين يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر، فما شاهدناه حقيقة أمر يدعو إلى تحرك العربي وليس فقط قطر، يعني قطر حقيقة بعث الآن لعقد قمة عربية لوزراء الخارجية الممثلين في الجامعة العربية وتسعى إلى رفع ذلك أن يكون على مستوى الوزراء وليس على مستوى المندوبين في الجامعة العربية، وحدد ليوم الأثنين إن شاء الله يكتمل ويصدر قرار أو بيان يقف مع الشعب الفلسطيني، خصوصا فيما يتعلق بأن يوم الأثنين سيكون أيضا قرار رأي فيما يتعلق بتهجير أسر الشيخ جراح. أنا أعتقد سمو الأمير والقيادة القطرية وقفت دوما مع القضية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني ولم تفرق حقيقة بين أهل غزة وبين أهل الضفة، بل بالعكس سعت إلى تقديم المساعدة للجميع. اليوم يفترض أنه كل إخواننا العرب الوقوف مع قدس الدرجة الأولى هي أيضا قضيتنا الأولى، والقضية الفلسطينية قضيتنا الأساسية، فبالتالي علينا أن نساند موقف قطر في اتخاذ موقف موحد تجاه ما يحطر حقيقة بحكم علاقاتها مع دول العالم. لا شك أنه ستسعى إلى اتخاذ مواقف تعيد أمر كما كان عليه في السابق وعدم تصعيد كما شاهدنا وصل عدد إصابات والشهداء عدد كبير جدا، فأعتقد أنه يعني ستسعى قطر سواء كان مع المنظمات سواء كان مع الدول لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في القدس. تعودنا في الاجتماعات العربية يعني إصدار بيان كما قرأنا حقيقة بيان منظمة المؤتمر الإسلامي، وكنت أتوقع أنه المواطن العربي وقليدي كنت أتوقع أنه بيان منظمة المؤتمر الإسلامي يكون قوي على الأقل بما جاء فيه من كلمات، لكن حقيقة كان بيان هزيل. نأمل أنه الجامعة العربية يعني تتحرك أيضا بما لديها من مكان، لكن مع الأسف أنه الجامعة العربية تعرفين يعني مدى مستواها وضعفها في اتخاذ قرارات وجمع الشمل العرب على كلمة واحدة. أنا أعتقد أنه هناك من سيسعى، خصوصا كما تعلمين أنه في بعض الدول العربية مطبعة مع إسرائيل ولم تصدر أي بيان يدين ذلك، وبالتالي فإن هذا الأمر إن تحقق وصدر بيان فلن يكون كغيره من البيانات، يعني يختلف عن البيانات الأخرى التي صدرت منذ قيام الجامعة الأرضية حتى الآن، وكل المنظمات حقيقة العربية وحتى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن كلها قرارات غير نافذة وغير محققة لما هو على أرض الواقع. الأمر خطير في فلسطين، الأمر خطير في القدس، بيان أو قرار قد لا ينفذ، لكن الضغط على الكيان الإسرائيلي بوقف هذا التصعيد أنا أعتقد هو المطلب الآن.
وحمل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي خلال محادثات هاتفية سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة، مؤكدين ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية اللا شرعية واللا إنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك. وأكد الصفدي والمالكي أن القدس ومقدساتها خط أحمر، وأن الانتهاكات الإسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتأزم. وسيبحث مجلس الجامعة العربية الوضع في القدس بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، والغرض من الجلسة بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة لي بلا قيود:
يعني أعتقد أنه كثير من الأحداث السابقة اليوم تضعنا أمام واقع حقيقي أنه في النهاية هذه لا تعد أن تكون محاولات دبلوماسية محدودة التأثير غير قادرة على تقديم وجهة نظر أو موقف موحد قادر أن يضع ضغوطات على إسرائيل أو أن يحد من قدرتها على ممارسة مثل هذه السياسات. فبالتالي يعني نحن لا نستطيع أن نقول أنه من الأفضل عدم القيام بمثل هذه الخطوات، لكن قد يكون من الأفضل اليوم التفكير بطريقة جديدة في فكرة كيف تتحول هذه المبادرات وهذه الاجتماعات وهذه اللقاءات إلى توحيد صف حقيقي قادر على اتخاذ خطوات سريعة وليس عبارة عن تحركات دبلوماسية اليوم أقرب في صورتها إلى الرتابة الدبلوماسية، بمعنى آخر لا تستطيع أن تقدم شيء جديد، هو احترار نفس العبارات ونفس الإدانات، وبالتالي يعني تستمر الأمور على الأرض كما تشتهي إسرائيل ونفرغ يعني جهودنا كلها في لقاءات في مثل هذا النوع. أعتقد أنه بحاجة إلى نوع من التغيير في الرؤية، وأعتقد أنه هذا لن يكون إلا بوجود نية حقيقية باتخاذ قرارات تصعيدية تجاه إسرائيل. لا أستطيع أن أقول أن هناك أرضية لمثل هذه القرارات، على العكس أعتقد أنه الأمور ستبقى كما هي، إدانات رسمية عربية وممارسات إسرائيلية على الأرض مخالفة دون حتى أن تتأثر إسرائيل بأي نوع من أنواع الضغوط التي يمكن أن تضعها مثل هذه الاجتماعات أو هذه التمديدات. يعني دعينا نسأل أولا ما هي القرارات التي تستطيع أن تأخذها أو تحت مسمى قرارات جدية قادرة أن تضع اليوم إسرائيل تحت ضغوطات وتثنيها عن ممارساتها. أنا لا أستطيع أن أجد إلى اليوم أي قرار تستطيع الدول أخذه يمكن أن يضع إسرائيل أمام هذا المفترق، وبالتالي إذا لم يكن هناك قرارات من طراز تصعيدي بمعنى على الأقل الدول التي تملك علاقات سياسية مع إسرائيل أن تأخذ خطوات مباشرة في تخفيض التمثيل الدبلوماسي أو في قطع العلاقات أو في استخدام ورقة التنسيق الأمني، أعتقد أننا يعني سنبقى ندور في فكرة الدبلوماسية المفرغة من المحتوى والتي هي فقط عبارة عن محاولات لدرء العتب لا أكثر على كثير من الدول بسبب قسوة ما يجري اليوم في القدس. لهذا أعتقد أنه الطريق واضح إذا ما أردنا أن نتحول في فكرة العمل الموحد وأن نضع قرارات جديدة قادرة أن على الأقل تشعر إسرائيل بالجدية الحقيقية في هذه المرة، لكن أنا لا أرى إلى اليوم يعني مثل هذه التحركات، لهذا نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة من المحاولات الدبلوماسية التي للأسف حتى الشارع العربي لم يعد يتابعها أو يؤمن بها.
إلى ذلك هدد قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي بالتعامل بحزم وبلا تسامح مع ما سماها أعمال الشغب في القدس بعد ليلة من المواجهات خلفت ما يزيد عن 200 إصابة بين الفلسطينيين. وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب وتعزيز القوات والإجراءات والاستعداد لتصعيد محتمل. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جينتس إنه يجب عدم السماح للمتطرفين من كلا الجانبين بتصعيد الموقف، إن إسرائيل ستواصل العمل من أجل الحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي وستتعامل بالمسؤولية اللازمة، معتبرا أن بلاده لن تسمح لما أسماه الإرهاب برفع رأسه أو الإضرار بالنظام العام حسب تعبيره. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال إسرائيل تتصرف بمسؤولية من أجل تطبيق القانون وضمان النظام العام في القدس، وذلك مع الحفاظ على حرية العبادة في الأماكن المقدسة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي، وهو عن المعلومات التي تتحدث عن لقاء مهم قد يعقد في العاصمة السورية دمشق خلال اليومين المقبلين يجمع قادة من إيران والعراق ولبنان وسوريا. ونقلت وسائل أعلام عن مصادر خاصة بها أن لقاء هاما سيعقد في دمشق وسيتمحور حول المستجدات الطارئة في المنطقة، وذلك بالتزامن مع انطلاق المناورة الإسرائيلية الأضخم. وبحسب المصادر فإن مجموعة قرارات هامة مرتبطة بالوضعين السوري ولبناني ستتخذ خلال اللقاء، ومن ضمنها تشكيل غرفة عمليات موحدة لمتابعة كل المستجدات في المنطقة. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض لي بلا قيود:
غير المستبعد أن تتداعى فصائل حلف المقاومة للاجتماع في دمشق في هذه الظروف تحديدا وفي هذه الأيام. مؤشرات كثيرة تلقفها الباحثون والمتابعون تفيد باحتمال أن يقدم نتنياهو على مغامرة حمقاء في غزة أو في لبنان على الحدود اللبنانية. هناك مناورة لمدة 4 أسابيع هي مناورة حرب شاملة يعيشها الجيش الإسرائيلي في عموم فلسطين المحتلة وتتركز في شمال فلسطين على الحدود الجنوبية للبنان. السيد حسن نصر الله كان قد حذر الإسرائيليين، وتحذيره جاء لافتا ما يشير إلى احتمال أن هناك معلومات أو تقدير بأن هذه المناورة والحشود قد تكون استعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق قد يأمل بها نتنياهو لتحقيق غاياته داخل إسرائيل وبإزاء الملف النووي ومفاوضاته في جنيف التي قطعت شوطا. بكل الأحوال أيضا هناك انتفاضة القدس، وهناك مؤشرات كثيرة عن احتمال تصاعدها بنتيجة القمع الإسرائيلي وربما تورط المستوطنين بارتكاب اعتداءات لا يمكن تحملها. وغزة أعلنت جاهزيتها واستعدادها للدفاع عن فلسطين وتخفيف العبء عن فلسطينية 48 وفلسطينية الضفة المنتفضين. هذا يقتضي أن تكون فصائل المقاومة ودولها على جاهزية كبرى، أولا لمنع إسرائيل من أن تقامر بمستقبلها وبمصير المنطقة برمتها، ثانيا هناك موجب عملي تستدعي اجتماع الفصائل تحديدا في دمشق وربما بحضور إيران، وبكل الأحوال تستدعي تعزيز وإشهار مزيد من العلاقات الاستراتيجية السورية الإيرانية. فالنظم العربية التي تآمرت على إيران وعلى سوريا خلال العقود الثلاثة لا سيما في العقد الأخير وفي الحرب السورية، الآن وربما بإملاء وإشارة أمريكية يهرولون إلى دمشق. سوريا حتى في الشكل ستقول للجميع عودة العرب إلى بيتهم العتيق لا يعني على الإطلاق أن تفك سوريا تحالفاتها التي كانت وكانت سببا بالحرب وسببا وعنصرا أساسيا في الانتصار. هناك أسباب سياسية من جهة وأسباب عسكرية لجهة الحؤول دون وقوع حرب أو أن وقعت الحرب لتكون حرب يوم القيامة، حرب يعني تغيير وجه الإقليم والإقليم يغير وجه العالم. بهذه الأسباب من غير المستبعد أن يعقد هذا الاجتماع على أعلى المستويات.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرتنا الرمضانية رحمة للحديث عن جمعية دار الكوثر لرعاية المسنين الواقعة في محافظة طول كرم شمالي الضفة الغربية، والتي تسعى خلال شهر رمضان المبارك إلى إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس النزيلات فيها من خلال تقديم كل الدعم والرعاية وتوزيع الهدايا والمساعدات. تقول سوسن عبد الحليم رئيسة جمعية الكوثر إن الدعم المقدم للمسنات في شهر رمضان كبير ويدخل البهجة والسرور على نفوسهم، مشيرة إلى حاجة الدار إلى دعم متواصل خلال العام خاصة للعيادات الطبية.
هؤلاء المسنات جميعهم إما متزوجات ولم ينجبن أولادا أو إنهم لم يتزوجوا بعد، فتقطعت بهم السبل ولا يوجد لهم أقارب ولا يوجد لهم أي قريب يستطيع أن يخدمهم، فلجأوا إلينا. طبعا بشهر رمضان شهر الخير، إحنا نعتمد على هذا الشهر في توفير متطلبات النزيلات لأنهم بصراحة هم بحاجة لكتير دعم.
من جانبها تقول خضرة بركات وهي نزيلة في دار الكوثر إنها سعيدة خلال الشهر الكريم أكثر من كل الشهور لتوفر كل ما تحتاجه.
كل عام وانتم بخير. والله الحمد لله نفس الاشي مليح، والله كل اشي بيجيبونا ما بيكسروا بشي، يعني اكل وشرب ولبس وادوية والحمد لله رب العالمين ما بيكسروا بشي، وهينا قاعدين ومبسوطين وكثير مرتاحين.
وبهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.